أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الكلام في مقامين: المقام الأول في سنخ ونوع الوجوب النفسي الذي يصلح لأن يترشح الوجوب منه إلى المقدمة، والمقام الثاني في نوع وسنخ المقدمات التي تصلح لأن يترشح إليها الوجوب من ذي المقدمة. المعنى الآن انتقل إلى المقام الثاني من الكلام، وهو أنه أي نوع من المقدمات الوجودية تصلح لأن يترشح الوجوب عليها من وجوب ذيها. فبكل بساطة المتن بيّن أن جميع المقدمات الوجودية، ونحن عم نعبر بالمقدمات الوجودية لما صار واضحا عندكم أن محل النزاع في مقدمة الواجب إنما هو في المقدمات الوجودية، جميع المقدمات الوجودية تصلح لأن يترشح الوجوب عليها من وجوب ذيها، إلا ثلاثة أنواع. أنواع ثلاثة من المقدمة الوجودية لا تصلح لذلك. ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ النوع الأول أيها الإخوة، المقدمة الوجودية التي تكون مقدمة للوجوب أيضا، هي مقدمة وجودية وأيضا هي مقدمة وجوبية. خب كيف؟ مقدمة وجودية وهي مقدمة للوجوب أيضا. نعم، لأنه نحن أيها الإخوة كل مقدمة للوجوب تكون مقدمة للوجود، يعني كل مقدمة لوجوب الواجب هي مقدمة لوجود الواجب. ليش؟ لأن الشيء إذا كان مقدمة لوجوب الواجب فإن وجود الواجب بما هو واجب يتوقف عليه. مثلا من باب المثال، الاستطاعة بناء على كونها مقدمة لوجوب الحج ألا تكون مقدمة لوجود الحج؟ طبعا الاستطاعة مقدمة للوجوب، فلا يجب الحج إلا بعد الاستطاعة، ومقدمة للوجود. الحج الواجب بما هو واجب لا يتحقق إلا مع الاستطاعة. فإذا كل مقدمة للوجوب هي مقدمة لوجود الواجب، ولكن لا عكس. يعني لا عكس، يعني ليست كل مقدمة وعليكم السلام ورحمة الله، لا عكس، يعني ليست كل مقدمة لوجود الواجب وعليكم السلام ورحمة الله هي مقدمة للوجود. مثلا الطهارة أليست مقدمة للوجود، لوجود الصلاة الواجبة؟ نعم، الصلاة الواجبة وعليكم السلام، الصلاة الواجبة بما هي واجبة لا توجد من دون الطهارة، ولكن هذه الطهارة التي هي مقدمة وجودية هل هي مقدمة وجوبية أيضا؟ لا. ليش؟ لأن وجوب الصلاة لا يتوقف على الطهارة، وإن كان وجود الصلاة الواجبة يتوقف على الطهارة. فبعبارة مختصرة، النسبة ما بين المقدمة الوجودية والمقدمة الوجوبية هي ماذا؟ هي العموم والخصوص المطلق. كل مقدمة للوجوب هي مقدمة للوجود ولا عكس. إذا كانت النسبة بين المقدمة الوجوبية والوجودية هي العموم الخصوص المطلق بالنحو الذي ذكرناه، فعند ذلك نستطيع أن نقول أيها الإخوة المقدمة الوجودية قد تكون مقدمة للوجوب أيضا وقد لا تكون مقدمة للوجوب. لذلك المعتن قال كل المقدمات الوجودية تصلح لأن يترشح الوجوب إليها من وجوبها إلا ثلاثة أنواع. أولها المقدمة الوجودية التي تكون مقدمة للوجوب أيضا، فإن مثل هذه المقدمة لا تصلح لأن يترشح إليها الوجوب من وجوب فيها. لماذا لا تصلح لأن يترشح إليها الوجوب من وجوب فيها؟ لما ذكرناه فيما سبق من أنه قبل تحققها لا وجوب لفيها حتى يترشح إليها، وبعد تحققها صحيح أن ذاها يجب، إلا أن ترشح الوجوب إليها من بها يكون طلبا لتحصيل الحاصل. لذلك المقدمة الوجودية التي هي مقدمة للوجوب أيضا لا تصلح لأن يترشح إليها الوجوب من وجوب ذيها. هذا هو النوع الأول الذي استثناه الماثل. واضح الكلام يا أخوان؟ النوع الثاني الذي استثناه الماثل، النوع الثاني الذي استثناه الماتن هو المقدمة الوجودية المأخوذة عنوانا للمكلف الذي هو موضوع الحكم، من قبيل يا أخوان السفر والحضر. يا إخوان أليس السفر مقدمة لوجود الصلاة الصحيحة من المكلف في بعض الأحيان؟ الصلاة الواجبة بما هي واجبة لا تتحقق إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان المكلف مسافرا. يعني الصلاة الثنائية تصح من المكلف إذا كان مسافرا، الصلاة الرباعية يعني في الظهر، الصلاة الرباعية تصح من المكلف إذا كان حاضرا. هذه المقدمة الوجودية اللي هي كناية عن السفر والحضر واللي تتوقف عليها الصلاة الواجبة بما هي واجبة، هذه المقدمة الوجودية لأنها أخذت عنوانا للمكلف الذي هو موضوع الحكم فإنها لا تصلح لأن يترشح ماذا؟ لأن يترشح الوجوب إليها من فيها. هلا بتقول لي كيف السفر صار مقدمة للواجب أيها الإخوة والحضر مقدمة للواجب، مقدمة وجودية؟ يعني يا إخوان بناء على رجوع الشرط في القضايا الشرطية إلى المادة لا إلى الهيئة، إذا سافرت فقصر وإذا كنت حاضرا فأتم، السفر اللي هو الشرط والحضر اللي هو الشرط يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى المادة مو إلى الهيئة، بناء على استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة. فإذا إذا سافرت فقصر يعني الصلاة القصرية الواجبة مقيدة بماذا؟ بالسفر، مو وجوب القصر اللي هو مفاد الهيئة، الصلاة القصرية الواجبة اللي هي مفاد المادة. إذا كنت حاضرا فأتم الصلاة التامة الواجبة مقيدة بالحضر، مو وجوب التمام مقيد بالحضر. طيب، بناء على رجوع القيد والشرط إلى المادة لا إلى الهيئة، وصيرورة السفر والحضر قيدين للصلاة الواجبة لا للوجوب، فعند ذلك السفر والحضر ألا يكونان مقدمة واجب، مقدمة وجودية للواجب؟ نعم، مقدمة وجودية للواجب. الماتن يقول ولكن على الرغم من كونهما مقدمة وجودية للواجب، مثل هذه المقدمة لا تصلح لأن يترشح الوجوب إليها من ذيها. ليش؟ يقول لأن عنوان السفر وعنوان الحضر ماذا؟ عنوان السفر وعنوان الحضر أخذا في موضوع الحكم. المكلف المسافر يقصر، المسافر يقصر، والحاضر يتم. وإذا أخذ في موضوع الحكم فلا بد ماذا؟ من وجودهما وتحققهما في وجود الحكم وتحقق الحكم، لأنه يعتبر في وجود وتحقق الحكم تحقق الموضوع بجميع قيوده، وتحقق الموضوع بوصفه العنواني. فإذا لا بد من وجودهما وتحققهما في ثبوت الحكم وتحقق الحكم، فقبل تحققهما لا حكم ولا وجوب، وبعد تحققهما فصحيح أنه يثبت وجوب القاصر أو وجوب التمام، إلا أن ترشح الوجوب إليهما عند ذلك يكون طلبا لتحصيل الحصر.
ألا تنقلب مقدمة وجوبية ساعتها؟ ألا ينقلبان مقدمة وجوبية ساعتها؟
نفس النقطة التي ذكرناها في المقدمة، الوجوبية تأتي هنا. يعني مولانا هذه المقدمة الوجودية يمتنع ترشح الوجوب إليها من ذيها، لأنها أخذت عنوانا لموضوع الحكم، وبالتالي يعتبر في ثبوت الحكم تحقق الموضوع بوصفه العنواني، فقبل ثبوت وتحقق هذه المقدمة لا وجوب، وبعد ثبوت وتحقق هذه المقدمة صحيح تجب الصلاة القصرية إذا تحقق السفر، والتامة إذا تحقق الحضر، إلا أن ترشح الوجوب عند ذلك إلى هذه المقدمة من وجوب ذيها يكون طلبا لتحصيل الحاصل. فالأقسام الثلاثة شيخنا، النكتة هي النكتة ماذا؟ النكتة أنه يستحيل ترشح الوجوب لأنه قبل التحقق لا وجوب وبعده طلب لتحصيل الحصر. الآن عندما أطبق أبين الفرق. القسم الثالث أو النوع الثالث من المقدمة التي الوجودية التي لا تصلح لأن يترشح الوجوب إليها هي المقدمة الوجودية التي تكون مأخوذة في الواجب، ولكن بشرط حصولها اتفاقا عن اختيار المكلف أو بدون اختياره، ولكن لا بد من حصولها اتفاقا، لا أن تكون ماذا؟ لا أن تكون بالبعث والتحريك من المولى، بل المأخوذ قيدا في الواجب هو حصولها الاتفاقي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستطاعة، اللي هي حتى لو قلنا بأن الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى المادة، كما ذهب إلى شيخنا الأنصاري، لا إلى الهيئة. وقلنا بأن الحج الواجب هو المقيد بالاستطاعة، لا وجوب الحج كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. فعند ذلك ماذا نقول؟ بأن الاستطاعة بوجودها الاتفاقي أخذت قيدا في الواجب، وإذا كانت بوجودها الاتفاقي أخذت قيدا بالواجب، سواء وجودها الاتفاقي كان اختياري، يعني العبد تكسب اتفق أن تكسب واستطاع، أو غير اختياري كما لو بذلت تحققت الاستطاعة البذلية بالنسبة للعبد. بالنهاية بما أن الاستطاعة بوجودها الاتفاقي أخذت قيدا للواجب، فقبل تحققها لا وجوب. ليش لا وجوب؟ لأن الواجب غير مقدور. ليش غير مقدور؟ لأن قيده غير حاصل، غير حاصل. بل طيب، وبعد تحققها، تحقق الاستطاعة، صحيح يصير الحج واجبا. ليش؟ لأن قيده الاتفاق تحقق، فصار الحج مقدورا وبالتالي واجبا وثبت الوجوب. إلا أن ترشح الوجوب من الحج إلى الاستطاعة يكون طلبا لتحصيل الحاصل لأنها متحققة. فهذه الأقسام الثلاثة استثناها الماتم من المقدمات الوجودية التي تصلح لأن يترشح الوجوب إليها من ذيها. واضح الكلام؟
أنا يلزم بس ترشح الوجوب إلى مقدمات الأخرى هي المقدمة الاتفاقية.
بل وهذا ما بل طبعا هذا ما سيأتي التعرض إليه في المثل أيضا. قال تنبيه: قد انقدح من مطالي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية، فعلية وجوب المقدمة الوجودية، لأن محل كلامنا في مقدمة الواجب في المقدمات الوجودية، وكلامنا في ماذا؟ أنه هذه المقدمة الوجودية هل تصير واجبة فعلا إذا وجب أبوها فعلا أو لا ملازمة؟ صحيح أم لا؟ أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه، يعني وجوب المقدمة الوجودية وكونه، أي وجوب المقدمة الوجودية في الحال. شو يعني في الحال؟ يعني وجوبا حاليا فعليا، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها، يعني تحصيل المقدمة الوجودية. ليش يجب عليه تحصيلها؟ لأن وجوبها فعلي وحالي. هو هذه هو مولانا، هي جواب ماذا؟ أو هي خبر إن المناط. المناط اسم إن، هو الخبر. هو أن المناط هو فعلية وجوب ذيها، أي فعلية وجوب ذي المقدمة. إذا كان وجوب ذي المقدمة فعليا فإن وجوب المقدمة يكون فعليا بناء على ثبوت الملازمة. هو فعلية وجوب، فعلية وجوب ذيها، ولو كان، يعني ولو كان، يعني حتى لو كان ذوها أمرا استقباليا. يا أخوان، في ثلاث أمور نحن منميز بيناتهم. إذا وجب الحج، إذا وجبت الصلاة، عندنا وجوب الصلاة، وعند الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة ما هي؟ هي ذو المقدمة. وعندنا الطهارة اللي هي المقدمة، لا يكون وجوب الطهارة فعليا بحيث يجب على المكلف تحصيل الطهارة إلا إذا كان وجوب الصلاة فعليا حتى لو كانت الصلاة الواجبة أمرا كما في الواجب المعلق. وضحت العبارة؟ ولو كان أي حتى لو كان ذوها أمرا استقباليا كالصوم في الغد. مثال على الأمر الاستقبالي اللي بيكون الوجوب فعلي حالي والواجب استقبالي. يا إخوان الصوم في الغد أصلا بمجرد دخول ليلة الأول من رمضان يعني رؤية الهلال هلال شهر رمضان في الليل عند غياب الشمس، دخل الشهر أو لم يدخل الشهر؟ دخل الشهر. مقتضى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني فمن شهد منكم الشهر فمن كان حاضرا في الشهر أنه يتوجه إلى المكلف وجوب صيام تمام الشهر في الليلة الأولى. فبالنسبة لليوم الأول الوجوب فعلي في الليل، ولكن الواجب يجب في الليل فعلا صوم النهار. الواجب أمر استقبالي مع أن الوجوب في الليل فعلي فضلا عن الأيام اللاحقة، فإنها كلها تجب. ماذا تجب؟ في الليلة الأولى من شهر رمضان، وإن كان الواجب فيها أمرا استقباليا الغد وبعد غد وبعد بعد غد إلى آخر الشهر. واضح الكلام؟ كالصوم في الغد والمناسك في الموسم. المناسك مناسك الحج في الموسم وجوب الحج فعلي بعد الاستطاعة، وأما الحج الواجب فهو استقبالي ولا يتحقق إلا في الموسم وهو شهر ذي الحجة. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب. قال كان وجوبه، شو يعني كان وجوبه؟ يعني سواء، مو قلنا أن المناط هو فعلية وجوب ذي المقدمة، سواء أكان وجوبه أي وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط موجود. شو قصده بموجود؟ نحن سبق معنا يا إخوان، أرجو منكم الانتباه، تقدم معنا أنه عند الماتن إذا كان الواجب مشروط بشرط متأخر وعلمنا بأن الشرط سيتحقق بيكون الوجوب فعلي أم لا؟ بيكون الوجوب فعلي. فإذا سواء كان وجوبه وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط موجود، مقصود مشروط بشرط، إما هذا الشرط موجود فعلا أو هذا الشرط شرط متأخر إلا أنه ماذا؟ معلوم أنه سيتحقق فيما بعد حتى يكون الوجوب فعليا. سواء كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه، يعني أخذ هذا الشرط في وجوب الواجب ولو متأخرا. طبعا ولكن في صورة كونه متأخرا لابد أن يكون ماذا؟ محرز ومعلوم الوجود كما تقدم من المتن، وسيأتي التصريح به فيما يأتي. أو كان وجوب ذي المقدمة مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني غير مشروط، لأنه نحن قسمنا فيما سبق الواجب إلى مطلق ومشروط. أو كان وجوب ذي المقدمة مطلقا، ما في فرق. إذا كان وجوب ذي المقدم فعلي سواء كان مطلق أو كان مشروط بشرط موجود أو متأخر ولكنه محرز أنه سيتحقق بالنهاية الوجوب فعلي أو غير فعلي، فعلي بناء على الملازمة تجب المقدمة فعلا أو مطلقا. منجزا كان هذا الوجوب المطلق أو معلقا. ليه؟ لأنه حتى في المعلق يكون الوجوب فعلي أو غير فعلي. شو هو اللي بيكون استقبالي وغير فعلي؟ الواجب. فما في فرق بين أن يكون وجوب ذي المقدمة المطلق منجز أو معلق، لأنه الوجوب يكون فعليا على كلا التقديرين. غايته في المنجز الوجوب فعلي والواجب فعلي، في المعلق الوجوب فعلي والواجب استقبالي. واضح الكلام؟ فيما طيب فيما إذا لم تكن مقدها. الآن بدأ بالاستثناءات، الآن بدأ بالاستثناءات. شو هي الاستثناءات يا أخوان؟ قال عم يستثني من ماذا؟ من المقدمات. أرجو منكم الانتباه، عم يستثني من المقدمات الوجودية التي تجب فعلا عند وجوب بها فعلا. كم قسم استثنى؟ ثلاث أقسام. بدأ بتعدادها، فيما إذا لم تكن هذه المقدمة الوجودية مقدمة للوجوب أيضا. إذا كانت المقدمة الوجودية مقدمة للوجوب أيضا لا تجب فعلا حتى لو وجب ذوها فعلا. ليه؟ لأنه قبل تحققها لا وجوب، وبعد تحققها وجوبها فعلا طلبا لتحصيل الحاصل. هذا القسم الأول. ونحن مثلنا قلنا الطهارة مقدمة وجودية وليست مقدمة وجوبية. الاستطاعة مقدمة وجودية ووجوبية. ليه؟ لأن كل ما كان مقدمة للوجود فهو مقدمة لوجود الواجب.
بعد عن كم مقدمة وجودية بما توقف عنها وجود الواجب،
بما هو واجب. فالاستطاعة إذا كانت شرط في وجوب الحج، معناتها الحج الواجب بما هو واجب يتوقف على الاستطاعة. وهذا ما شرحته أن في أول الدرس، أن كل مقدمة وجوبية هي مقدمة وجودية والعكس. قال أو، هذا القسم الثاني، أو تكون المقدمة الوجودية مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف، يستحيل أن تكون موردا للتكليف. ليش؟ هي قيد في الواجب ولكن يستحيل أن تكون موردا للتكليف. قال كما إذا أخذ ما يكون مقدمة للواجب أخذ عنوانا للمكلف اللي هو موضوع الحكم. المكلف هو موضوع الحكم. هاي المقدمة الوجودية للواجب أخذت عنوانا للمكلف الذي هو موضوع الحكم، كالمسافر والحاضر. متى يقصر المسافر؟ موضوع التقصير ما هو؟ المكلف والمسافر. فهم بما أنها أخذت موضوعا للحكم ماذا ممكن يترشح لها؟ الوجوب. جوابا على سؤالك شيخا، إنه ما صارت مقدمات وجوب بل، ولكن حتى مثل الشيخ الأنصاري اللي بيقول إذا سافرت فقصر، السفر هون منه قيد لوجوب القصر بل للصلاة القصرية الواجبة. لا فيصير السفر عند الشيخ الأنصاري ماذا؟ مقدمة وجودية للواجب. رغم ذلك لا يلتزم بأنه مثل هالمقدمة الوجودية تصلح لأن يترشح إليها الوجوب. ليش؟ لأنها في دليل آخر جعلت عنوانا لماذا؟ عنوانا للمكلف المأمور بالصلاة القصرية. شو هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر اللي مثلا يسأل الإمام متى يقصر المسافر فيقول إذا قطع ثمانية فراسخ. فالأدلة الأخرى جعلت هذه المقدمة الوجودية عنوانا للمكلف الذي أمر بالقصر. بما أن هذه المقدمة الوجودية أخذت عنوانا للمكلف المأمور بالقصر فإنها لا تصلح أن يترشح إليها الوجوب. بالي. كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك. وضح الكلام يا أخوان؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث: أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختياره، بلا اختيار أو باختياره موردا للتكليف. هذا القسم الثالث. شو هو المقدم الوجودي؟ اللي هي جعل الفعل مقيدا بوجودها الاتفاقي موردا للتكليف، مثل الاستطاعة مثلا، اللي حتى على مبنى الأنصاري من عدم كونها قيدا للوجوب بل هي قيد للواجب، يقول بماذا؟ أنها بوجودها الاتفاقي الفعل المقيد بالوجود الاتفاقي للاستطاعة مورد للتكليف. الحج المقيد بالوجود الاتفاقي للاستطاعة مورد للتكليف، لذلك لا يجب تحصيل الاستطاعة حتى عند الأنصار القائل بأنها قيد للواجب. ليش؟ لأن الحج المقيد بالوجود الاتفاقي للاستطاعة جعل موردا للتكليف. ومقصودنا من الوجود الاتفاقي الوجود غير الناشئ عن بعث وتحريك المولى، سواء كان اختياري كما لو نشأ عن تكسب العبد، أو غير اختياري للعبد كما لو نشأ عن بدل بابل. فإذا أو جعل الفعل أي الحج المقيد باتفاق حصول هذه المقدمة الوجودية، أي باتفاق حصول الاستطاعة وتقدير وجوده، أي وتقدير وجود الاستطاعة بلا اختيار من المكلف،
يعني حصول الضمير الراجع إلى الفعل،
نعم بلا اختيار المكلف كما في الاستطاعة البذلية، أو باختياره كما في الاستطاعة الكسبية موردا للتكليف، هذا الفعل المقيد، هذا الحج المقيد بالاستطاعة بهذا النعم هو الذي جعل موردا للتكليف عند الأنصاري. لذلك الاستطاعة لا يترشح إليها الوجوب ولا يجب تحصيلها. ليش؟ لأن قبل الاستطاعة لا وجوب، وبعد تحققها ترشح الوجوب إليها طلب لتحصيل الحاصل. ضرورة، هاي الأقسام التي استثناها، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا. رجع عطف على الأقسام الثلاثة، بلش بالقسم الأول. شو كان القسم الأول؟ مقدمة الوجود اللي هي مقدمة وجوب أيضا. ضرورة لو أنه لو كان ما هو مقدمة لوجود الواجب مقدمة للوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب لذي المقدمة إلا بعد حصوله، أي إلا بعد حصول هذه المقدمة، وبعد الحصول أي وبعد حصول المقدمة صحيح يصير ذو المقدمة واجبا، ولكن وبعد الحصول أي وبعد حصول المقدمة ووجوب ذي المقدمة وجوبا فعليا يكون وجوبه أي وجوب المقدمة طلب الحاصل صحيح. قبل تحقق مثل هكذا مقدمة لا وجوب فعليا لديها، وبعد تحققها يجب ذوها فعلا، ولكن ترشح الوجوب إلى المقدمة طلب لتحصيل الحاصل. كما أنه هذا القسم الأول، كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين الآخرين اللي هن ما جعل عنوانا للمكلف وما أخذ قيدا بوجوده الاتفاقي، هو النحوين الآخرين يكون كذلك. يعني يكون كذلك يعني قبل تحققه لا وجوب فعلي، بعد تحققه طلب تحصيل الحاصل. فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف، صح؟ لو لم تتحقق هذه المقدمة ما عندنا وجوب فعلي لديها، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه أي تعلق الوجوب به. ليش؟ لأنه طلب تحصيل الحاصل. فافهم وتنبه فإن المطلب دقيق واضح. إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا. يا أخوان ما تبقى من المطلب نتعرض إليه يوم غد إن شاء الله، وأنا أستميحكم عذرا لأني أريد أن أتكلم في أمر مهم في الربع ساعة الأخير من الدرس، وإن شاء الله نكمل
المطلب أداه. الأمر الذي أريد أن أتكلم فيه هو أنه طرق سمعي أنه بعض إخواننا المشايخ الذين نحترمهم كان عنده انتقاد، ومو هو يعني مو شخص واحد الذي صدر منه الانتقاد، عدة من إخواننا اللبنانيين إما حضروا بأنفسهم في مجلس فرحة الزهراء سلام الله عليها ليلة 9 من ربيع الأول، أو أنهم بلغهم عمن حضر بعض الأمور التي حصلت، فكان عندهم انتقاد وفي بعض الحالات انتقاد لاذع لهذا المجلس الذي أقيم، والبعض قال أنه صدر فيه ما لا ينبغي ولا يليق، والبعض تعدى أكثر من ذلك وأنه صدر فيه ما لا يجوز. فأحب أن أتطرق إلى هذا الموضوع شيئا ما. الأمر الأول يا أخوان الذي يلفت نظري أن البعض، وأنا ما أعمم، بعض الذين تكلموا وتناولوا هذا الموضوع وتحركت غيرتهم الدينية فجأة، تمنينا لو أنه كان لهم موقف وكان لهم انتقاد وموقف علني وصريح في اتجاه بعض البدع والضلالات اللي هي كونها مخالفة للموازين الشرعية وكونها بدعة وكونها ضلالة من الأمر البين والواضح الذي لا يرتاب فيه إثمان. لم نجد منهم تجاه البدع والضلالات سوى السكوت، ولم نجد منهم تجاه أصحاب البدع وتجاه أهل الباطل سوى السكوت، وعندما تكلموا وللأسف تكلموا في مقام محاولة التبرير لصاحب البدعة وفي مقام محاولة تمحل بعض العناوين الثانوية اللي هي تلزمهم بالسكوت عن صاحب البدعة وتقاضي شهرية صاحب البدعة، بل وتوقير صاحب البدعة أحيانا لمصالح ثانوية وعناوين ثانوية أحرزوها بأنفسهم، مع أن الأدلة الشرعية في هذا المجال واضحة وبينة لا لبس فيها. مولانا لا يجوز السكوت عن انتشار البدع في المجتمع الإيماني لأي سبب كان. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. لا يجوز توقير صاحب البدعة بأي وجه كان. من مشى إلى صاحب بدعة يوقره فقد سعى في هدم الإسلام، بل أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث الصحيحة بالوقيعة في أهل الغيب والوقيعة في أصحاب البدع ومباهتتهم، بمعنى مجابهتهم ومواجهتهم بحقيقة حالهم، لأجل ماذا؟ لأجل التقليص من ضررهم في المجتمع الإيماني، ولأجل أن لا يغتر بسطاء الشيعة وسذج الشيعة ببدعتهم. وعلى الرغم من ذلك وجدنا هؤلاء يا إخواننا، بعض هؤلاء تمحلوا العناوين الثانوية للسكوت عن صاحب البدعة ولعدم أخذ موقف واضح تجاهه، بل لتقاضي شهرية صاحب البدعة تحت عنوان وآخر، تحت عنوان وآخر. وكذلك يا إخوان وجدناهم في بعض الموارد عندما كان الممسوس من قبل الآخرين هو ذاتهم وأناهم، انتفضوا كالأسود وثارت حميتهم وارتفعت أصواتهم وغضبوا، وقلما نراهم غاضبين لأنفسهم ولذواتهم. وفي المقابل مولانا لم نجدهم في يوم من الأيام غضبوا في مقام الدفاع عن الدين أو المذهب، لم نجدهم غضبوا عندما انتقص من علي عليه السلام، وانتقص من رسول الله، وانتقص من يوسف وموسى وإبراهيم ونوح وآدم، وانتقص من الأنبياء، وانتقص من الأئمة، وانتقص من الصديقة الطاهرة، وانكرت ظلامة الزهراء، وبرئ أعداء الزهراء سلام الله عليها بحجج وتأويلات سخيفة تافهة كأصحابها، لم نجد أن هؤلاء غضبوا ولا ارتقوا منبرا ولا ضربوا بسيف ولا خطوا بقلم ولا تفوهوا بكلمة ولا نبسوا ببنت شفا، وإذا بهم فجأة يطرق سمعهم أنه في بيت أحد الإخوة في مجلس خاص لا يحضره إلا طلبة العلم، شرط فيه صاحب البيت على الحاضرين حتى يؤذن لهم بالحضور أن لا يسجلوا ولا يصوروا، وصدر من بعض الحاضرين مزاحا تصرف جائز شرعا ولا دليل على حرمته أصلا، وإنما قد يراه البعض بحسب طبيعته تصرفا غير لائق وحقه أن لا يقوم هو به، وإذا بهم تثور حميتهم وتستيقظ غيرتهم الدينية ويبدأون بالكلام هنا وهناك. يا أخوان، هذا أمر يثير لا أقل بنظري أنا، يثير الشك ويثير الارتياب في هؤلاء. أنا تمنيت أيها الإخوة بدل أن يتكلموا هنا في هذا المورد الخاص كما أقول، وأنتم تعرفون أن المجالس بأماناتها يا أخوان، هذا المجالس بأماناتها، مو أنه مثل يعني شعبي يقال، هذا مضمون روايات صحيحة واردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. خيانة أمانة المجلس خيانة يصدق على مرتكبها أنه خائن. هذا الأخ الذي استقبل بعض الطلبة اللبنانيين في بيته اللي هني للأسف ما بدي أقول محزبين، لأنه مش كل إنسان محزب يعيش في داخله الذهنية الحزبية، ولكن اللي هني ما أقول هؤلاء يعيشون الذهنية الحزبية والعقلية الحزبية، سواء كانوا عملا محزبين وممتمين إلى أحزاب أو غير محزبين، ولكنهم قد يكون إنسان غير منتمين إلى حزب ولكن يعيش في داخله العقلية والذهنية الحزبية، عقلية كتابة التقارير وعقلية أن يصحب المؤمن حتى يحصي عليه عثرته ويفضحه بها كما ورد في الروايات، أقرب ما يكون العبد المؤمن إلى الكفر إذا صحب أخاه المؤمن ليحصي عليه عثرته. هؤلاء الذين خانوا الأمانة، هؤلاء الذين هم مرضى نفوس، مولانا لقاموا بالكلام هنا وهناك أولا بطريقة غير مسؤولة، وأنا أقول وأعود وأكرر لم يصدر شيء والعياذ بالله مخالف للموازين الشرعية أو حتى مخالف للآداب أو حتى مخالف للمروءة، ولكن لو فرضنا أن هذا بنظرهم كان خلاف المروءة أو خلاف الموازين الشرعية، كان الحري بهم وهم يدعون الإيمان أن يرعوا أمانة المجلس، وقد ائتمنهم صاحب المجلس والمجالس بأماناتها، وأن يرعوا حرمة المؤمن وحق المؤمن ويغضوا عما رأوه ولا يتكلموا فيه هنا وهناك بقصد التنقيص من صاحب المجلس والمجلس والحاضرين في المجلس وفيهم العلماء أهل التقى والورع والمجتهدون كما تعرفون يا مولانا. أمير المؤمنين عليه السلام الكل يعرف مولانا لماذا قيل في حقه لا سيف إلا في حق سيفه لا سيف إلا ذو الفقار، ولكن لعله كثير يغفلون عن سبب حسب قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا فتى إلا علي. لماذا كان لا فتى إلا علي؟ لا سيف إلا ذو الفقار، واضح قام الإسلام على سيف ذو الفقار، ولكن مولانا لماذا لا فتى إلا علي؟ لأنه سأله رسول الله صلى الله عليه وآله يوما قال يا علي لو رأيت رجلا مؤمنا مسلما مؤمنا على معصية ماذا كنت فاعلا؟ قال أستره بثوبي هذا يا رسول الله. فعند ذلك قال لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. أنا كنت أتأمن من هذا الفاضل اللي طرق سمعه أنه وقعت مثل هذه الأمور في مجلس خاص أن يكون نهيه عن المنكر للناقل، وأن يقول كان يجب عليك أن ترعى حرمة المجلس وأمانة المجلس، وأن لا تكون ممن يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. وبدل أن يكون يعول على كلام الناقل ويكون الكلام بشكل علني أمام الطلاب في مجلس درس، أن من لا يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين وبنظره هذا الأمر فاحشة، أن يتكلم مع أصحاب المجلس بشكل خاص: مولاه إن عبته أمام الآخرين فقد شنته، وإن عبته فيما بينك وبينه فقد زنته.
النصيحة في العلانية.
أحسنت. فأنت إذا أبيعت موعده أنا خلنت، إذا بينت له عيبه في العلن فقد شنته، وإذا بينت له عيبه فيما بينك وبينه في السر فقد زنته. مولانا أنا كنت أتمنى أن هذه الحمية تتحرك وتثور منذ 10 سنوات عندما من الله على شيعة لبنان وعلى الشيعة كل بأن هزم على أيديهم العدو الإسرائيلي واليهود اللي هن أعدى أعداء الإسلام وأعدى أعداء الإنسانية في جبل عامل، تحرر جزء من أراضي جنوب لبنان وجبل عامل في عام 2025 من أيار كما تعرفون، واللي اتفق في ذلك العام أنه كان في يوم 40 الإمام الحسين عليه السلام، ونزلت الناس إلى الطرقات والشوارع لتحتفل بالتحرير وبالنصر مزردة راقصة، حتى أن بعض المعممين رقص مع الناس في الطرقات وللأسف صورته وسائل الإعلام وبثت حتى الأغنية التلفزيونية اللي هي محسوبة على الشيعة بثت هذه المناظر، مع أنه كان يوم 40 الحسين عليه السلام. ونحن لم نؤمر لا في آية ولا في رواية ولا على لسان عالم بأن نجعل اليوم الذي يمن الله بنا به علينا بالفتح أن نجعله يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور، بل بالعكس القرآن يحدثنا أنه عندما من الله على رسوله صلى الله عليه وآله بفتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا؟ فتعيد فأظهر الفرح والسرور؟ لا أبدا، فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. شأن المؤمن إذا من الله عليه بالنصر، إذا من الله عليه بالفتح، إذا من الله عليه بالتحرير، أن يكون مسبحا مستغفرا تائبا حامدا شاكرا، مو أن يكون متعيدا فرحا راقصا مزغردا محتفلا. وكتب السير والتواريخ كلها تحدثنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما فتح الله له مكة دخل إلى مكة دخلة العبد الذليل مطأطئا رأسه مسبحا مستغفرا حامدا شاكرا لله على ما أنعم به عليه، وإنما فعل ذلك في مقام تعليمنا. مولانا نحن لم نؤمر بالتعيد والفرح في مثل هذه المناسبة، ولكن في ذلك اليوم لم نرع حقا وحرمة لأربعين الحسين، واحتفلنا ورقصنا وزغردنا وتعيدنا، وبقيت مولانا بقيت وسائل الإعلام الشيعية للأسف تبث هذه الاحتفالات أيام متوالية، وبل أكثر من ذلك يا مولانا رأينا على الأقنية الشيعية اللي هي مفترض أن تكون أقنية ملتزمة بثت أغاني بعنوان أنها أغاني حماسية لمغنيات ومطربات ومطربين معروفين في الساحة اللبنانية، جوليا بطرس مولانا ومارسيل خليفة ما تعزلوا عن قناة المنار في طول تلك الفترة. ما رأينا هؤلاء يا مولانا؟ لا أخذتهم حمية على دين ولا أخذتهم غير على الحسين ولا طلعوا. طيب الناس عوام فهمنا، المشايخ أينهم؟ ليش المشايخ ما وجهوا الناس أنه هذا النصر يجب أن يواجه بالشكر، بالحمد، بالثناء، بالتذلل لله والخضوع لله، سيما أننا نعيش أيام 40 الإمام الحسين؟ ما رأينا أحدا من هؤلاء تفوه بكلمة لم تثر غيرتهم الدينية إلا لمجلس خاص أقيم في بيت في قرى المقدسة اللي هي معقل شيعة آل محمد في الحوزة العلمية، في بيت أحد الطلبة، في مجلس خاص بالطلبة. مولانا يا لضيعة الإسلام ولا ويا لحرمة الدين، ثارت الثائرة وتحركت الحمية الدينية بعد سبات طويل. هذا شيء مؤسف ومخزي للأسف، أنا بنظري هذا شيء مؤسف ومخزي للأسف. مولانا، كل ما حصل في هذا المجلس، ولو أنا دقيقتين وأختم الكلام إن شاء الله، وسيكون لي عود وعود إلى مثل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. البعض مولانا تذرع بأنه مولانا بعض الأشخاص قاموا رقصوا في وسط المجلس. يا سبحان الله، أنا كلمت أحد الإخوة قلت يا أخي أولا الرقص ما عليه فتاوى مراجعنا المتأخرين، بعض منهم مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، مثل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، مثل السيد الحكيم محمد سعيد الحكيم أطال الله بقاءه وغيرهم من المراجع، أنه المحرم هو رقص النساء أمام الرجال، أما رقص الرجال أمام الرجال والنساء أمام النساء بالعنوان الأول جائز، إلا اللهم أن يكون مورد ريبة أو مورد إثارة شهوة فيحرم بهذا العنوان، ولا العنوان الأول جائز. مولانا، هذا من حيث الكبرى الشرعية، ولكن كلامي أنا اللي فاجأني من حيث الصغرى. يا عمي أنتوا في حدا منكم ما شايف الرقص شو هو؟ الرقص مولانا أصدقاء هو تحريك البدن على إيقاع مخصوص بحيث تكون حركات متناسقة منسجمة مع بعضها البعض. قام بعض الإخوة في مقام إظهار الفرح والسرور، وقفوا في وسط المجلس وبدأوا يقفضون بطريقة مضحكة. أصلا هذا التهريج يسمى مو رقص، هذا يسمى رقصا. أنا قلت أولا قلت إذا كان يسمى رقصا فأولادي كل يوم يرقصون في البيت، هذا يسمى تهريج، هذا يسمى. ثلاث أو أربعة من الإخوة في مقام إظهار الفرح والسرور يقفضون ويقوم بحركات يقومون بحركات بهلوانية لحق الموجودين. البعض مولانا تكلم أنه تستعمل في هذه المجالس أحيانا بعض الألفاظ البذيئة اللي هي لا يجوز التلفظ بها واستعمالها. مولانا، لا يوجد عندنا رواية واحدة تدل على حرمة التلفظ بلفظ بذيء، بل عندنا روايات متواترة دلت على أنه صدر ذلك عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في حق بعض الأشخاص المستحقين لذلك، وفي بعض المناسبات التي تقتضي ذلك، من دون أن يكون ذلك والعياذ بالله منافيا لسمو أخلاقهم وكمال حيائهم وعصمتهم. كيف والله قد استعمل بعض هذه الألفاظ في القرآن الكريم في حق من يستحق؟ مثله كمثل الكلب، مثله كمثل الحمار، وإلى غير ذلك من الموارد. مولانا، ما ورد في روايات أهل البيت حرمة أن يكون الإنسان بذاء، أمثلة مبالغة، فحاشا أو صفة مشبهة، ما يدل على الدوام والاستمرار، ما يكون خلقا للإنسان، بحيث بعض الروايات تقول لا يبالي ما قال وما قيل فيه، أو يتقي المؤمنون مجالسته اتقاء للسانه أو خوفا من شر لسانه. مولانا، إنسان على مدار السنة في ليله ونهاره معروف بأنه يصون لسانه عما يشينه، لم يسمع منه كلمة بذيئة في يوم من الأيام، إذا استعمل في مقام الانتقاص من عدو الله وعدو رسوله في ليلة موته إدخالا للسرور على قلب الزهراء كلمة قد يستقبح التلفظ بها في غير هذه المناسبة، هذا والعياذ بالله فعل محرما. مولانا، هؤلاء فليذهبوا وليتفقهوا في دينهم. مولانا، أعظم حرمة عند الله حرمة المؤمن، اتهام المؤمن ليست بالأمر السهل، الطعن في المؤمن ليس بالأمر السهل. ضع عمل أخيك المؤمن على أحسنه يا مولانا، احمله على 70 محمل، إن لم تجد له محملا حسنا فاتهم نفسك، قل هذا من خفي، هذا من سوء سريرة فيما وجدت محمل حسن لأخي المؤمن. وين عندنا دليل؟ بل بالعكس، بعض العلماء يستدلون على جواز التلفظ بهذه الألفاظ إذا لم يكن ذلك خلقا للإنسان وديدنا له، بالسيرة الموجودة بين المتشرعة على استعمال مثل هذه الألفاظ أحيانا فيما بينهم في مقام المفاكهة والمطايبة بين الإخوان، بارتكازهم المتشرعة لا يرون ذلك، نعم يرون تركه من الكمال، إلا أنه لا يرون فعله موجبا والعياذ بالله للفسق والخروج عن العدالة. البعض قال مولانا أنه صدر ما يخالف المروءة، يا أخي إذا لم يكن مخالفا للحكم الشرعي هذا خلاف المروءة. أنا قلت بالعكس، ما صدر هو كمال المروءة مو خلاف المروءة. أنا عندما أرى بعيني عالما شيء لحيته بيضاء كبير السن، عالم مرموق له حرمة ووقار، معروف بالتقى، معروف بالورع، معروف بالمواظبة على المستحبات، أراه في هذه الليلة يسقط شيئا من وقاره إكراما للزهراء وشماتة بموت عدو الله، أنا لا أقول هذا الفعل منه خلاف المروءة، أقول هذا من كمال مروءته، وهذا لا يوفق إليه إلا أصحاب النفوس العالية. مولانا اللي أناه وذاته صنم يعبده من دون الله، نعم مش مستعد حتى لو سينهد بالدين من رأسه وأساسه، مش مستعد أن يهدم مثقال من مروءته، لأن ذاته وأناه هي الصنم التي يعبده. رأيناهم مولانا كيف أنهم سكتوا عن بدع فضل الله وبدع حب الله، وكيف أنهم تمحلوا لهؤلاء الأعذار لأجل أن يحافظوا على موقعيتهم بين الطلبة أو في المجتمع الذي يعيشون فيه. من كمال المروءة أن الإنسان يسقط في هذه الليل شيء من وقاره شماتة بموت عدو الله وإظهارا للفرح والسرور يا مولانا، بإظهارا للفرح والسرور في ليلة موت عدو الله وإدخالا للسرور على قلب الصديقة الطاهرة فاطمة. أما مولانا القول بأنه نظم قصيدي في مدح الزهراء أو إنشاد قصيدي في مدح الزهراء سلام الله عليه كان أولى من مثل هذه التصرفات، فواقعا هذا عجيب من القول يا أخوان. هذه شعيرة براءتي، نحن في على مدار السنة ننشد القصائد في مدح أهل البيت، ولكن شعيرة التبري كيف تحفظ؟ مولانا مشركو قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال لا تذكر آلهتنا بسوء، وماذا ونحن ننصبك ملكا على العرب، ما عندهم مشكلة، أنت امدح إلهك وأثني على إلهك ما تشاء، المهم اللات هبل واللات والعزة ولي ما تأخذ النصابهم، ما تذكرنا آلهتنا بسوء، وامدح وأثني على إلهك ما شئت. هذا ما يريده منا الأعداء، الأعداء يريدون من الشيعة أن يكونوا بسطاء وسذج وحمقى وأن يتشاغلوا على مدار السنة فقط وفقط بماذا؟ بمدح أهل البيت وذكر فضائل أهل البيت، فيخرج عثمان الخميس على الفضائي ويزايد على الشيعة ويقول نحن نحب أهل البيت أكثر منكم ونحن الشيعة الحقيقيون، وهذه أشعار المدح لأهل البيت ذكرها الشافعي وذكرها ابن حجر وذكرها الرازي وذكرها ابن تيمية. مولانا وأين؟ ومتى نذكر مثالب أعداء أهل البيت؟ متى نظهر الشماتة بموت أعداء أهل البيت؟ متى نظهر الفرح والسرور بموت أعداء أهل البيت يا مولانا؟ إذا في هذه الليلة في مجلس خاص في عاصمة التشيع لا نفعل ذلك، متى نفعل ذلك؟ يعني يتوقع من هؤلاء أنه على المنابر يطلعوا يصبحوا بمثالب أعداء أهل البيت ويظهروا الفرح والشماتة؟ إذا تكلمنا في المنابر تقولون هذا خلاف التقي، ونحن نقول نعم نحن مأمورون بالتقي، ولكن أي مخالفة للتقي في أن يقام مجلس فرح وسرور يسقط الإخوة فيهم الذين أعرف أنهم عباد الليل يسقطون شيء من وقارهم وحيائهم شماتة بموت عدو الله؟ أي ضير في ذلك؟ أي مخالفة للتقي في ذلك حتى نتهم في لعل مؤمنا في باكستان أو أفغانستان يقتل بسبب انتشار هذا المجلس، أو إذا سمع أنه يقام مثل هذا المجلس. أختم كلامي فقط بكلمة واحدة مولانا: ما حرصهم على دماء الشيعة، رأينا حرصهم على دماء الشيعة للأسف.
مولانا
الأدلة الشرعية بس.